والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسعدني أن يتجدد اللقاء بكم كما تعودنا في هذا اليوم من كل أسبوع بإذن الله تبارك وتعالى. وقبل أن أتلقى بعض الأسئلة والاستفسارات التي أسأل الله عز وجل أن يوفقني وأن يعينني وأن يسددني في الإجابة عليها، أود أن أنوه لإخواني بأمر سمع به الكثير وربما سمع به قليل من الناس، الله أعلم. هذا الأمر هو بعض الدعايات أو الإعلانات السيئة التي يروج لها أهل الباطل. إن أهل الباطل لا يكفون عن نشر باطلهم ولا معتقداتهم الفاسدة، وأعتقد أن من أولويات أعمالهم التي يودون ويحرصون على تحقيقها هي إفساد عامة المؤمنين. فهم بين الحين والآخر إما أن يسيئوا مثلا إلى القرآن الكريم أو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يطعنوا على خيار المؤمنين ويشككوا في رواة السنة وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يثيروا الغرائز والشبهات والشكوك من خلال ما ينشرون وما يعلنون. إننا نشاهد بين الحين والآخر وفي كثير من الشوارع والمنتديات بعضا من الإعلانات التي يروج لها أهل الباطل، يروجون لأشياء كثيرة منكرة. وما يجب على من يخاف رب العالمين سبحانه وتعالى أن يفعل شيئا من ذلك، وهم إذا فعلوا ذلك كشروا عن أنيابهم وبيّنوا لنا دخيلة نفوسهم ومن طوت عليه سرائرهم من حب للمنكر والفساد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإنني بهذه المناسبة أحذر من يفعل ذلك من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأقول لكل من يرتكب شيئا من ذلك إنك ولا بد ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فأقصر عن المعاصي وزم نفسك على طاعة رب العباد سبحانه وتعالى، وليعلم كل إنسان أنه مسؤول عما قدمت يداه. وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة. ألا فليحذر أهل الباطل من أفعالهم. وأذكر الآن بقول الحق تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والله إنه وعيد شديد لمن ينصت إلى مثل هذه الآيات بلون ولو يسير من ألوان التفكر والتدبر والاعتبار. إن الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان وأخرجه من العدم إلى الوجود يعلم السر والنجوى سبحانه وتعالى، فليس بغافل عن أعمالنا، بل هو مطلع سبحانه وتعالى. وأتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الله.
نعم.
كيف حالك يا شيخنا؟
الله يبارك فيكم.
عندي 4 أسئلة من فضلك.
طيب تفضل، الله يبارك فيك.
السؤال الأول: ما رأي فضيلتكم في الخلاف في هذا الزمان، خصوصا بين كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم وكتاب فقه الغناء والموسيقى للشيخ القرضاوي؟
طيب.
والسؤال الثاني: ما حكم سماع الدف للرجال؟ السؤال الثالث: بماذا تنصح طالب العلم من اقتناء الكتب الصحيحة والمليئة بالعلم والفائدة؟
ما شاء الله، سيرتك تحتاج إلى محاضرات، الله يبارك فيك. نصيحة بكتب أهل العلم:
ما حكم الصور في الخليوي أو أجهزة الكمبيوتر؟
حكم إيه؟
الصور.
الصور؟
إيه، عن طريق جهاز الخليوي أو أجهزة الكمبيوتر.
حاضر.
جزاك الله عنا.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أعود وأرجع إلى أسئلته إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كان يعني تفلت منا بعض الأسئلة، وأكتفي بهذه المقدمة التي أردت أن أذكر فيها إخواني المستمعين بالوقوف بين يدي الله عز وجل وعدم الإقدام على ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ونصيحة وجهتها لمن يسارعون في نشر المنكر بين الناس. في الحقيقة عندنا بعض الأسئلة في اللقاء الماضي بصورة سريعة أجيب عليها، ثم أجيب على ما يرد إن شاء الله عز وجل من أسئلة في هذا اللقاء. سائل يقول أو سائلة تقول: حكم الزوجة التي تأخذ مالا من زوجها للصدقة دون علمه وتعلمه بعدها وهو موافق. في الحقيقة طالما أنه موافق على ذلك وأنت تعلميه بعدها، فالأولى بك أن تعلميه إعلاما عاما قبل الإخراج، يعني أن تقولي له بأنني أتصدق بشيء من المال الذي أخذه منك في سبيل الله عز وجل، وهو موافق، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. أما السائلة وما زلت أذكرها إلى الآن التي تقول بأنها تصلي وملتزمة جدا، هذا نص عبارتها، وتقول: بعض الأحيان تشعر بخوف من الموت وبتضطر لهذا الأمر إلى أن تذهب إلى بعض الأطباء النفسانيين. في الحقيقة الشعور بالخوف من الموت يجب أن يكون نصب عيني كل مؤمن، وليس الشعور بالخوف من الموت الذي يجعل الإنسان يجلس في بيته. طب نتلقى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا،
كيف حالك؟
الله يبارك فيكم.
الحمد لله رب العالمين. سؤال وبس يا شيخ، الله يكرمك.
تفضل.
كان والدي كان أخذ رحمة الله عليه، كان أخذ مني مبلغ لمساعدة أخويا الصغير.
منك أنت؟
إن شاء الله.
نعم.
لمساعدة أخويا الصغير في توظيف شقته وحاجات زي كده.
نعم.
وضحيتك. ف يعني كان حامل هم الموضوع ده قوي، وكان معتبره دين عليه.
نعم.
وضحيتك. فأنا يعني طالما قلت له كتير قوي ان ده مش دين وده انت ومالك لأبيك وحاجات زي كده.
نعم.
بس هو كان يعني من نوع الحساس شوية، فكان حامل هم الموضوع ده.
نعم.
فقبل وفاته بأيام لما حس التعب وكده يعني ألح على والدتي في سداد هذا الدين، كان معتبره برضو دين يعني، في سداد هذا الدين. فتوفاه الله وكده، وطبعا انا ما اعتبرتوش دين واعتبرت الموضوع منتهي. فهل ده يكفي لإعفاءه من 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 هذا الدين، لأنه كان معتبره دين؟
طيب،
كان
حاضر.
ألح كتير في سداده.
حاضر.
وضحتك. شكرا جزاك الله.
خلاص، الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن أقول بأن الإنسان عليه أن يتذكر الموت، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن لا يعني هذا أن يخاف الإنسان من الموت فيذهب إلى الطبيب أو تمرض نفسه مرضا يعاني منه وغير هذا، وإنما الإنسان يتذكر الموت لكي يتقي ما يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب،
من فضلك فضيلة الشيخ جزاك الله خير عنا. أنا زوجة بقالي 15 سنة، أم الطفلين، وبعدين كنت متجوزه راجل كان مسيحي واسلم، والوقت بدات احس من التصرفات ان هو مش صادق في اسلامه، اتفرج على القنوات الدينيه المسيحيه تاني وبيعاملنا معامله سيئه جدا. ومش عارفه اخلص منه، سيبني بعيالي، مش عارفه.
يصلي ولا لا يصلي؟
لا يصلي.
لا يصلي. نعم،
كان بيصلي في الاول والوقت ما عادش في التاني.
نعم. طيب، حاضر. نتلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمح
لو سمحت ارفع صوتك شوية.
لو سمحت كنت عايز اسأل حضرتك دلوقتي بالنسبة لما اجي اتوضى في الفجر،
ارفع صوتك يا سمحت،
لون المية فيه طبعا كلور وشبه.
سمع صوت،
كنت عايز اعرف دلوقتي
لو سمحت اعد السؤال. ارفع يعني صوتك شوية.
حاضر. لما اجي اتوضى في الفجر لون المية بيكون بسبب الكلور لونه ابيض.
أيوة.
فينفع الوضوء بيه؟
طيب.
ولا لا يجوز الوضوء بيه؟
حاضر.
وبالنسبه لحضرتك سؤال ثاني معلش، بالنسبه لحضرتك النخامه عند اثناء الصيام لما اجي ابلعها ينفع ولا يعني يبطل الصيام ولا يبطل الصيام؟ من كنت يعني كان في دكتور افتى في هذا،
فقال بلع الماء اثناء الصيام،
كان في دكتور طبيب يعني فقال ان فيها مجموعه من يعني سكريات وكربوهيدرات بتدي تغذيه للجسم، فده بسبب الطاقه للجسم غذاء. ففي نفس القعده يعني في نفس الجلسه افتى بانها لا يجوز ان ابلع النخامه وكده، هو فهذا يجوز يعني ولا لا؟
طيب حاضر.
بالنسبه لحركه التيمم لو انا اتيممت بتراب يجوز بعد ما اتيمم بتراب امسح التراب ده يعني امسح تراب عن وشي ولا لازم يكون تراب موجود اثناء الصيام اثناء الصلاه او كده؟ هو
قاعد معلش تاني السؤال بهدوء كده الله يرضى عليه.
حاضر. لو انا اتيممت
لو انت
لو انا اتيممت لا يجوز لي ان انا بعد ما اتيمم بالتراب امسح التراب من على وشي ولا لازم يكون موجود التراب اثناء الصلاه؟
اه
شكرا.
معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
اذا اصابت ايدي نجاسة ومسحتها وجفت لكن لسه ما غسلتهاش ولمست شيء, هل الشيء ده ينجس ولا لا؟
يعني نوعية النجاسة بتبقى لها اثر في اليد؟
لا لما لا يكون لها اي اثر.
لا يكون
مسحتها
أثر
وجفت لكن لسه ما غسلتهاش.
نعم.
ولمست اي شيء ما فيش اي اثر في ايدي.
ولكن مسحتيها جيد يعني.
نعم.
مسحتيها جيد؟
اه مسحتها جيدا وجفت. طيب. يعني وفي ايدي انا ببص في ايدي ما فيش اي شيء.
طيب.
لمست.
طيب.
شيء. هل كده السؤال الثاني يا فضيله الشيخ.
نعم.
هل يمكن لي في صلاه الفريضه ان انا بعد ان انهي الفاتحه او السوره ممكن ارجع اقرا ثاني الفاتحه؟
طيب حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم. طب نواصل الإجابة على الأسئلة. أيضا السائلة التي سألت بأن زوجها مسافر ويجلس سنين وكانت حامل ونزل جنينها وبينها وبين زوجها كما ذكرت شيئا من الخصومة أو الغضب وأن إخوان زوجها يؤذونها وغير ذلك. الحقيقة ننصح عموم المسلمين بتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى وأن لا يبغي واحد منهم على الآخر. إن الظلم ظلمات يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى المرأة أن تطيع زوجها وعلى الزوج ألا يظلم زوجه, وعلى إخوان الزوج وأخوات الزوج أيضا أن يقف كل إنسان عند مكانه وحده فلا يتجاوز مكانه بكلمات قد تسيء إلى هذا أو تجرح في آخر. وإنما إذا تكلم الإنسان فعليه أن يحسن الكلام وأن يتكلم بكلام سليم صحيح يقرب فيه بين القلوب ويرضي به أيضا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا معي في الحقيقة سؤال يعني مهم في الحلقة الماضية الذي سأله السائل وقال بأنه تزوج امرأة واشترط عليها أن تسافر معه إلى السعودية من أجل أولاده, وبعدما سافرت معه وكلفته جلست شهرين فقط وكانت حاملا. طب نطلق اتصال. السلام عليكم.
عليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت لي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لحديث حديث عبد الله بن عباس في البخاري.
نعم.
اللي هو حديث أنه جاء ركب على أذان ومر بين الصفوف.
نعم.
الحديث يعني أريد قراءة الحديث يا شيخ وأريد شرحه بارك الله فيك.
حاضر.
السؤال الثاني بارك الله فيكم بالنسبة للواجب في الصلاة.
نعم.
يعني مثلا التشهد الأوسط نعلم أنه واجب.
نعم.
هل إن تركته متعمدا أأثم أم لا أأثم؟
طيب.
السؤال الثالث بالنسبة للمصلى صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد بالنسبة لقتل للماء إذا وقع فيه النمل أو سواء أو فأر أو أي شيء كبير أو دجاج أو أي شيء هل ينجس الماء أم لا؟
النمل أو الفأر يعني كمان.
النمل أو الفأر أو الدجاج أو أي شيء كبير.
نعم نعم.
ينجس الماء أم لا؟
تعني بالدجاج هو حي ولا ميت؟
لا وهو ميت.
وهو ميت. طيب.
لو مات ووضع فيها كذلك الأمر يا فضيلة الشيخ لو أيضا وضع فيها أيضا أي مساحيق غير أي مساحيق وضع في الماء.
طيب نضع لك إن شاء الله قواعد فيها.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ محمد.
تفضل. الله يطعمك. تفضل.
فضيلة الشيخ محمد معايا؟
انا عبد الله شاكر.
يا شيخ عبد الله.
نعم.
انا كنت بس بتصل انا عايز نمرة الشيخ محمد حسان.
خلاص ان شاء الله إن انت ضع رقمك في الكنترول ويردون عليك ان شاء الله. تفضل. اقول للاخ السائل الذي يعني يريد ان يصطحب زوجته وقد تزوجها واتفق معها على ذلك، عليها ان تطيع زوجها في هذا حتى ولو لم يشترط عليها هذا، فما بالها لو اشترط عليها ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما صح الخبر عنه انه قال حق الشروط التي يوفى بها او يجب ان يوفى بها ما استحللتم به الفروج، فهذه الشروط التي تتم عند العقد بين الرجل وبين المرأة وكانت شروطا صحيحة مباحة جائزة واتفق عليها الجميع يجب الوفاء بها، بل إنها من أوجب الواجبات التي يجب أن يوفي بها الإنسان، ذلك لأنها من كمال مداومة العشرة بين الرجل وبين المرأة. فعلى المرأة أن تتقي رب العالمين سبحانه وتعالى وأن تسافر في مكانه وفي عمله وتحقق الشرط الذي اشترطه عليها في ذلك. وأما إذا لم توافق وهي التي أرادت أن تفارقه، هو سأل هل تعطيه المهر أو لا تعطيه، نعم هذا يسمى في باب يسمى في الفقه بباب الخلع، وعليها أن ترد إليه ما أعطاها إياه، وعند في هذه الحالة يتم بينهما الفراق. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
كان من فلسطين. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
معك أم زياد من فلسطين.
أهلا وسهلا.
تفضلي. معك زياد من فلسطين.
يا مرحبا تفضلي. ارفع صوتك لو سمحت شوية.
ألو ألو.
تفضلي.
معك أم زياد من فلسطين.
أهلا وسهلا.
والله أنا بدي أسأل الشيخ عن بالنسبة الأغاني الإسلامية بس تكون فيها يعني موسيقى والمصرف المحمد. وفي كمان سؤال بالنسبة لإني أنا بحضرش مسلسلات وبحضرش أغاني وبحضرش أفلام، وبضل يحكوا لي إني يعني أنا متعقدة وإنت مش لازم تعملي هذا مش عارف شو بدي أعمل. يعني الحمد لله رب العالمين أنا مربي ولادي تربية إسلامية وبصلوا وبصوموا، وبظلوا يحكوا لي انك انت متعقدة ولازم تحضري مسلسلات وافلام، مش عارف شو بدي اعمل.
طيب حاضر.
يلا مع السلامة.
طيب الله يبارك فيكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
الله يكرمك يا رب.
اهلا وسهلا. اتفضل.
لو سمحت والله يا شيخ عاوز الفرق بين الحياء والخجل.
طيب حاضر.
ولو سمحت في مشكلة عندنا في البيت دلوقتي، كانت عمتي كان لها ابن تجوز اختي انا، فالمهم ان احنا يعني مؤاخذة ان هي كانت يعني ما كانش كويسة معاه فالمهم ان المؤاخذة ان هي طلقت من هذا الابن، فلما طلقت احنا قطعناها صراحة، فقطعت الرحم يعني احنا كده قطعنا الرحم.
نعم.
فالمهم ان دلوقتي ان هي توفت على رحمة الله تعالى.
نعم.
فيعني المؤاخذة الواحد يعني صراحة زعلان في هذا الموضوع، والأهل صراحة يعني أنا في السعودية الآن.
نعم.
فهم الحمد لله إنهم راحوا كلك لها هناك لأخواتها وابنها وعيالها، فلذلك الواحد يعني زعلان لأنه قاطع الرحم بس فقط الله. يعني إيه الشيء الواحد يعمله بحيث إن يعني إيه يرضى الله عز وجل ويرضى دينه.
طيب.
لكي يقابل هذا الرحم بالله، وأنت تعرف قطعة الرحم شيء.
طيب حاضر.
ولو سمحت الله في يعني ملحوظة إذا سمحت.
تفضل.
الله يكرمك رب، جزاك الله كل خير. يا ريت يعني يكون في برنامج في هذه القناة.
نعم.
لكم انتم جميعا في الشيوخ ساعات هذول.
نعم.
يعني مثلا يكون برنامج ذكريات لا تنسى.
نعم.
يعني مثلا من هو الشيخ عبد الله شاكر، احنا ما نعرفوش من هو الشيخ عبد الله شاكر لو سمحت انا معلش. فاحنا عايزين يكون برنامج يكون ذكريات لا تنسى لهذه الشيوخ، لكي اولادنا يعرفوا من هم الشيوخ هذول. يعني الان الكورة وانت تعرف ان هم بيعرفوا اللعيبة ويعرفوا الممثل. فعايزين نعرف من هو هذه الشيوخ.
طيب.
هذه الشيوخ الفضاء.
طيب وصلت.
وجزاكم الله كل خيرا وسامحوني عن هذا الموضوع.
الله يكرمكم. طيب السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. كان عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
زوجي مؤجر فندق بالنسبة للزكاة على أصل المبلغ التأجير والربح ولا على إيش؟
عنده إيه؟
مؤجر فندق.
فندق؟
أيوه. الزكاة بتكون على أصل المبلغ اللي مؤجر بيه والأرباح ولا على الأرباح بس؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني، شاري قطعة أرض علشان يعمل عليها منزل خاص بنا يعني.
نعم.
بالنسبة للزكاة عليها تبقى إزاي؟
يعني اشترى قطعة أرض ويريد أن يبني مسكنا عليها،
واشترى قطعة تانية على أساس يبقى المبلغ اللي يطلع منها يبني بيه المنزل. بالنسبة برضو للزكاة عليهم. السؤال الثالث، معلش
لحظة بس نسجل هذه، والقطعة واشترى قطعة أخرى يعني يبيعها، يعني
يبيعها وبالمبلغ يبني المنزل. السؤال الثالث، زكاة ذهبي ممكن أعطاها لأمي وإخواتي؟
زكاة ذهبك؟
أيوه.
طيب حاضر،
جزاك الله خير.
فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام،
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
بقول لحضرتك يا شيخ لو سمحت، أنا بصلي ولما باجي بركع بنسى أن أنا ركعت الركعة التانية أو لا، فبروح ركعة تاني سجدة في الأرض. فهل كده يبطل صلاتي؟
يعني أنت تتذكري أنك لم تركعي بعد الهوية إلى الأرض بعد السجود؟
يعني أنا بكون سجدت في الأرض مرة واسجد ممكن المرة التانية، وبعدين لما بقوم السجود بفتكر أن أنا ما سجدتش.
أنك لم تركعي؟
نعم،
أنك لم تركعي.
لا، ما سجدتش، معلش يا شيخ. فبنسى أن أنا سجدت المرة التانية في السجود. فبروح سجدة تاني، فده يبطل الصلاة؟
يعني في وأنت ما زلت جالسة للسجود؟ وطيب هذا يا ترى يعني هل هو من باب الوسواس ولا
هو ممكن وسواس يا شيخ؟ عشان دايما
يتكرر.
نعم،
يتكرر
على طول دايما كل صلاة.
طيب حاضر.
وفي عندي سؤال تاني يا شيخ.
تفضلي.
انا جوزي حلف عليا يمينين، بس هو قالها لي باللفظ ده، يمين ثلاثة مني تكوني محرمة عليا لو فتحت الموضوع ده تاني. وانا للأسف يعني فتحنا الموضوع ده، بس هو اللي سألني الاول، يعني بعد ما حلف عليه اليمين ده هو سألني الموضوع ده حصل فيه ايه.
طيب على كل حال بالنسبة لهذا الموضوع تخلي زوجك الله يبارك فيك هو يتصل علينا او يسأل احد
اهله. ما هو بيقول لي ان هو سأل شيخ، والشيخ قال له ده مش يمين، الحلفان بتاعك ده
انا عايز
يمين.
اسمع منه الله يبارك فيك حتى اجيبك يعني.
طيب ماشي يا شيخ. شكرا. سلام عليكم.
الله يبارك فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي سؤالين.
تفضل.
حضرتك بالنسبه لزكاه الذهب.
نعم.
دلوقتي في زكاه ذهب دلوقتي عندنا حوالي 100 جرام.
نعم.
بس كنا عايزين نعرف، بس ذهب ملبوس يعني.
ايوه.
فكنا عايزين نعرف هل الزكاه تطلع مره واحده في العمر، ولا تطلع مثلا مره كل سنه مع زكاه المال وكده.
طيب حاضر.
وسؤال تاني لو سمحت.
تفضل.
برضك بالنسبه لزكاه الذهب، بس ما تمش 45 جرام، يعني 30 جرام. بس غير ملبوس.
طيب حاضر.
يطلع لي زكاة برضك مرة واحدة، ولا مرة واحدة كل عمر يعني، ولا كل سنة؟
سأجيبك إن شاء الله بتفصيل. حاضر. نرجع إلى الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا في هذا اللقاء. ومعنا من السائل الأول بعض الأسئلة يسأل فيها عن بعض الأحكام المتعلقة بالغناء والواردة في كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وبعض ما ذكره بعض أهل العلم في كتبهم من إباحة الغناء. في الحقيقة الترجيح أو القول الصواب من أقوال أهل العلم في ذلك أن الغناء الذي فيه تخنع وتكسر ومصحوب بآلات الطرب والموسيقى أنه لا يجوز، وقد ثبت بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، قال الغناء. ثبت هذا عن ابن مسعود وعن غيره. أيضا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي أقوام بعد ذلك يستحلون أو يقولون بأن الغناء حلال. وبالتالي الذي نراه راجحا والله تبارك وتعالى أعلم أن الغناء حرام، خاصة الغناء الذي نسمعه ونشاهده في هذه الأيام. قد يعني يرى بعض أهل العلم أن الغناء بمعنى أنه يعني الكلام المباح، الكلام الصحيح، أشعار العرب مثلا، فكلمة مأثورة عند اللغويين وعند العرب بأن الشعر غناء العرب. فإذا يعني تكلم الإنسان بالشعر وقرأه قراءة جميلة جميلة بصوت رائق جميل فهذا لا يعد من باب الغناء المحرم. وإن قصد قائل بأن الغناء حلال وأراد هذا الأمر فقوله سديد إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكننا في هذه الأزمنة المتأخرة التي لا نسمع فيها شيئا من ذلك، وإنما نسمع الغناء المصحوب بآلات اللهو والطرب وفيه من الكلمات المنكرة الشيء الكثير، فلا شك أن هذا محرم من جانبين أو من جهتين. الجهة الأولى خبث الكلام أو الكلام المشتمل على كلام قبيح في هذا الغناء. الأمر الثاني ما صاحبه من آلات اللهو والطرب المحرم. حكم سماع الدف في الغناء، سماع الدف رخص فيه للنساء في الأفراح، أما للرجال فلا يجوز لهم ذلك. السائل أيضا سأل، وأنا في الحقيقة لم أكتب السؤال لأني حفظته بسبب أهمية وحجم هذا السؤال، هو يسأل ما هي الكتب النافعة التي يجب أن يقرأها طالب العلم. الحقيقة هذا سؤال عام، وذكري لكتب النافعة في مثل هذا المقام يحتاج إلى تحديد المخاطبين، لأن المخاطبين الذين يستمعون إلي الآن يتفاوتون. وبالتالي أنصح هذا السائل أولا أن يعتني بكتاب الله عز وجل وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمر يشترك فيه الجميع. عليك أول أمر تعتني به هو كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك أيضا أن تتعلم شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يجب عليك بعد ذلك يا طالب العلم أن تتعلم من أمور دينك بعض الأمور المهمة جدا، وأخص من ذلك أمرين مهمين للغاية. الأمر الأول في مثل هذا الذي أركز عليه وأتحدث فيه، ألا وهو أن يتعلم الإنسان من أصول دينه أو عقيدته ما تصح به هذه العقيدة. يتعلم مسائل الإيمان، يتعلم أركان الإيمان، يتعلم معنى الإحسان، يتعلم ألوان العبادات، ويعرف أن هذه المسائل كلها تصرف لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يتعلم ما معنى التوكل، ما معنى الخوف، ما معنى الرجاء، ما معنى المحبة. هذه مسائل مهمة ترقى بالمؤمن قلبيا إلى الله عز وجل، ويظهر ذلك إن كان صادقا فيما قام في قلبه، يظهر ذلك على جوارحه. ثم يجب على المسلم بعد هذا أن يتعلم الأمر الثاني، ألا وهو ما يتعلق أو ما يمكن أن أطلق عليه بفقه العبادات. أن يتعلم المؤمن كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يقف بين يدي الله عز وجل، كيف يصوم. بعض الناس وللأسف الشديد حتى يومنا هذا إذا دخلت جنازة في المسجد وهو موجود لا يعرف كيف يصلي على الجنازة. المسلم عليه أن يتعلم مثل هذه الأمور حتى إذا جاءت وحل وقتها قام بأدائها لله تبارك وتعالى، حتى ولو كانت من فروض الكفايات. وبقية الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى لون من ألوان التفصيل، لابد من أن نوجهه إلى شرائح متعددة أو متفاوتة أو مختلفة. السؤال الرابع حكم الصور عن طريق جهاز الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة، وبإمكاني أن أدخل فيها الآن فيه الآن الصورة التي تظهر عبر شاشة التلفاز كما نشاهد. أهل العلم في الحقيقة رخصوا في ذلك واعتبروا بأن هذا يعني ليس من التصوير المحرم، لأنه عبارة عن طبع صورة كما يظهر الرأي تظهر صورة الإنسان في المرآة إذا وقف أمامها. هذه مسألة عارضة ثم تزول، ولا يكون للإنسان فيها يد، يعني لا يجلس إنسان وبيديه أو معه قلم أو بيده ريشة ويصور ويقسم أجزاء الإنسان وقسمات وجهه وغير ذلك، وإنما هي حبس ظل كما يعبر عنه كثير من أهل العلم. وبالتالي استثني هذا الأمر من التصوير المحرم، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخ السائل الذي سأل بعد ذلك وقال بأن والده غفر الله له ورحمه أخذ منه مبلغا لمساعدة أخيه الصغير واعتبره دينا عليه، والابن السائل
جزاه الله تبارك وتعالى خيرا يقول بأنه لم يعتبر هذا المبلغ دينا على والده، وإنما هذا مساعدة منه لأخيه ولأبيه، وقد قدم هذا المال بطيب نفس منه وسمحت نفسه بذلك، فيشكر على هذا الأمر. ووالده بناء على ما ذكر السائل لا يكون مؤاخذا بهذا المال إن شاء الله تبارك وتعالى، والابن يشكر على ما فعل، وهذا من البر بأبيه. والوالد أيضا كانت لديه حساسية مفرطة في مثل هذا الأمر، فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. السائلة التي ذكرت بعد ذلك بأنها تزوجت منذ 15 عاما من رجل لم يكن على دين الإسلام، ثم بعد ذلك شعرت بأنه ربما لا يكون مسلما، وسألتها هل يصلي أم لا، فقالت بأنه الآن لا يصلي. أغلب الظن والله تبارك وتعالى أعلم أن هذا ربما لم يدخل الإيمان في قلبه على وجه الحقيقة، وهي عليها أن تقدر حالة زوجها هذا، هل هو حقا من أهل الإسلام ويسمح لها أو تسمح لها نفسها بعد ذلك أن تبقى في عصمته لأنه من المؤمنين أو من أهل الإسلام في الجملة حتى ولو ارتكب بعض المعاصي والآثام والمنكرات، أم أنه لا يدين بدين الإسلام. المرأة في الحقيقة هي التي تستطيع أن تعرف ذلك، فإن كان لا يدين بدين الإسلام فلا يحل لها أن تبقى معه، أما إن كان من المسلمين وعنده تهاون أو تفريط في بعض الصلوات مثلا أو في تركه لبعض الفرائض والواجبات، فعليها أن تنصحه وأن تصبر عليه وأن توجهه إلى أن يبدو لها في ذلك شيئا آخر، والله تبارك وتعالى أعلم. أما الذي سأل عن الوضوء في الفجر والماء يكون لونه أبيض من الكلور، ويسأل هل يعني هذا الماء لا يعني تجوز لا يجوز الوضوء به بناء على هذا أم لا، أقول لا، هذا لا يغير من صفة الماء شيئا بفضل الله تبارك وتعالى، والوضوء جائز به إن شاء الله تبارك وتعالى. سأل أيضا عن بلع الماء أثناء الصيام، هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يبلع الماء وعليه أن يتحرى عند الاستنشاق وعند المضمضة في ألا يصل شيء إلى جوفه من الماء، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه توجيها جميلا عندما قال صلى الله عليه وآله وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يستثني الصائم من المبالغة في الاستنشاق حتى لا يصل شيء من الماء إلى جوفه، دل ذلك على أنه لا يجوز للصائم أن يفعل ذلك. ولكن لو تحرى ألا ينزل في جوفه شيء من الماء ولكنه وصل إليه عن طريق الخطأ مثلا، فأرجو إن شاء الله تبارك وتعالى أن يعفو رب العالمين سبحانه وتعالى عنه في ذلك، وهذا يدخل تحت قول الحق تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولكن على الإنسان أن يتحرى الدقة في ذلك. أما السائلة التي ذكرت بأن يدها أصابتها نجاسة وقد محتها بالمسح ولم تغسلها، فهل إذا مسكت شيئا ينجس؟ أقول لها إذا أزالت أثر النجاسة فلا ينجس شيء بعد ذلك مسكته بيديها. أيضا سألت هل يمكنها أن تقرأ في صلاة الفريضة قراءة الفاتحة مرة أخرى بعد أن تقرأها مرة وتقرأ شيئا من القرآن بعدها؟ أقول لها لا يجوز ذلك، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي كصلاته صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعد التكبير والاستفتاح يقرأ فاتحة الكتاب صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يسكت قليلا عليه الصلاة والسلام، يسكت سكتة يسيرة، ثم يركع صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجب علينا أن نخالفه في شيء من ذلك. أما السائل الذي سأل عن حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الذي هو في البخاري، هو أنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى رجلا على أتان يعني حمار يمشي بين الصفوف في صلاة الجماعة ويسأل عن الحكم في هذا. الحقيقة أهل العلم في الفقه ذكروا هذا الحديث ليستدلوا به على مسألة فقهية، وهي أنه يجب على الإنسان أن يتخذ سترة إذا أراد أن يصلي، وهذا يعني من الأمور التي تغيب عن بعض الناس اليوم. إذا أردت أن تصلي عليك أن تصلي إلى شيء يسترك عن الناس كما ذكر صلى الله عليه وسلم. طيب أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه.
قال إيش؟
يا شيخ بعض العلماء يقول يعني يقتل إذا كان يحارب الإسلام، هل هذا صحيح يا شيخ؟
والله أعد السؤال معلش بهدوء شوي الله يكرمك. أعد السؤال. طيب. قطع. أقول هذه مسألة فقهية، إذا صلى الإنسان فليصلي إلى شيء يستره عن الناس ولا يضيره بعد ذلك ما مر وراء هذه السترة التي اتخذها. والإمام إذا صلى بالناس واتخذ سترة فلا يجوز لأحد أن يمر بين يدي الإمام، ومن أراد أن يمر فليمر من بعد السترة. وسترة الإمام بعد هذا هي سترة للمأموم، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي الإمام، بين يدي الإمام يعني بين الإمام وبين سترته، لا يجوز ذلك. ولكن إن كان الإمام يصلي وخلفه من المأمومين ما خلفه، يجوز في هذه الحالة أن يمر الإنسان بين هذه الصفوف ولا يكون آثما في ذلك، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. طالما أنه لم يمر بين يدي الإمام فلا يضيره أبدا ولا يكون آثما أن يمر بين الصفوف في مثل هذه الحالة. وهذا يحدث كثيرا، لأن بعض الصفوف قد يكون فيها شيء نقص أو خلل أو غير هذا أو فرجة من الفرج، فلا حرج أن يمر الإنسان بين الصفوف في صلاة الجماعة بين المأمومين ليسد فرجة أو يقف في صف وغير ذلك. يسأل أيضا عن ترك واجب في الصلاة، هل يأثم أم لا؟ لا شك أنه يأثم، لا يجوز للإنسان أن يترك شيئا من الأركان ولا من الواجبات، وترك الأركان يبطل الصلاة. طبعا تلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أم أحمد من الأليوبية.
أهلا وسهلا، تفضلي.
أنا بقى هسألك على سؤال يا سيدنا الشيخ. ليا بنت.
خفضي صوت التلفاز شوية لو سمحتي. خفضي صوت التلفاز.
ليا بنت يا حضرة الشيخ. ليا بنت.
نعم.
متجوزة. ليا بنت متجوزة.
تفضلي.
وطبعا مقطعانة خالص.
انت اللي مقطعاها ولا هي اللي مقطعاكي؟
هي مقطعانة. هي مقطعانة خالص.
نعم.
وبعدين يعني اخواتها وامها وابوها هي مقطعانة خالص يعني. فطبعا مش عارفة اعمل لها ايه. هل عليا ذنب؟
طيب حاضر.
هل عليا ذنب يا دكتور يا سيدنا الشيخ؟
طيب حاضر، اجيبك ان شاء الله. اقول لا يجوز للانسان ان يتعمد ترك شيء من الصلاة. الانسان اذا دخل بين يدي الله عز وجل عليه ان يتذكر أنه واقف بين يدي الله وأنه يؤدي عبادة يجب عليه أن يؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل قليل سقت لكم الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. أما السائل الذي سأل عن وقوع شيء كالفأر أو الدجاج الميت في الماء، أقول إن كان هذا
الماء قليلا لم يبلغ قلتين كما ذكر أهل العلم فهذا الماء ينجس بذلك، أما إذا زاد عن هذا فلا يضر الماء شيئا إذا وضع فيه شيء من ذلك. حقيقة السائلة التي سألت وقالت بأن بعض الناس يضعون في الأذان أو بعض الإعلام الإسلامي إن صح التعبير أو بعض الأشرطة أو غير ذلك موسيقى. طيب نسمع اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب.
اللهم آمين.
لو سمحت يا دكتور عايزة أسألك سؤال عن النذر.
النذر؟
آه.
تفضلي.
إن أنا بنذر كتير قوي يا دكتور، يعني طول ما أنا قاعدة ممكن أنذر كتير، يعني مش عارفة ده إيه. طول ما أنا قاعدة على أي حاجة ممكن أنذر، مش عارفة، وساعات بتيجي حاجات يعني فوق طاقتي ما أقدرش أعملها فمش عارفة أعمل إيه يا دكتور.
طب نصحك إن شاء الله
حاضر. لدرجة يا دكتور إن بيجي ماتشات كرة بنذر على أقول له الفريق ده كسب ده أنا هدبح مش عارفة يا جاموسة وحاجات ما بقدرش أعملها يا دكتور.
طيب حاضر.
طب يا دكتور اللي أنا فيه ده إيه؟ وساوس ولا ده إيه؟ يعني أنا الحمد لله ملتزمة وبصلي وبصوم وبعمل كل حاجة.
طيب إن شاء الله ستسمعي الجواب. حاضر حاضر.
طب يا دكتور ممكن اعرف حكمها ايه يعني الماتشات الكرة دي ان انا اكفر عنها ازاي ولا اعمل ايه في نفسي؟
ساتحدث عنها ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. تفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ.
تفضلي.
بالنسبة انا جوزي حلف عليا يعني طلاق ان انا ما اكلمش شخصا.
نعم.
فبعدين جت كلمتني في التليفون، فبعد ما كلمتني فطبعا يعني احنا انا ما بتكلمش انا وهو بقالي فتره.
يعني هو حلف عليكي ماذا قال يعني؟
هو قال لي ايه لو انت كلمتيها تبقي طلقه.
ده مش حلف بقى، ده يعني طلاق مشروط.
نعم.
طيب طيب
يعني ده مش حلفان يعني كده؟
لا ده يمين يعني معلق بشرط، والعلماء لهم فيه كلام كثير. على كل حال يا ليت زوجك هو الذي يسأل فيه حتى أفصل له هذه المسألة، وقد أشير إليه إن شاء الله الآن إن شاء الله. خلاص فهمت سؤالك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيفك شيخ؟
تفضل.
ممكن عدة أسئلة بس؟
نعم.
السؤال الأول المرور بين يدي المصلي.
نعم.
إذا كان يوجد إمام يجوز أن نمر بين يدي المأمومين.
نعم.
لكن إذا انتهت صلاة الإمام انقطعت سترة الإمام وأصبحت لكل مصلي.
نعم.
سترة جديدة؟
نعم نعم. أحسنت جزاك الله خير.
والسؤال الثاني.
نعم.
الإسبال تحت الكعبين.
الايه؟
الاسبال بنطلون تحت
الاسبال
الكعبين. هل هو مكروه او محرم؟
حاضر.
السؤال الثالث الخشوع في الصلاه اذا ما كان في خشوع هل الصلاه باطله؟
حاضر.
او في يعني بعض اجزاء ما في خشوع هل الصلاه باطله؟
حاضر.
جزاك الله خير.
معنا اتصال. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
سلام. عسلام الشيخ.
نعم.
عسلام الشيخ. محمود من تونس.
تفضل يا مرحبا.
بالله نحب نسأل وبيك يا عايش حكم ترك الصورة
حكم
على الصورة ترك الصورة بعد الفاتحة
ترك الصورة في البيت
الصورة بعد الفاتحة في الصلاة
هل أحد في الكنترول يعني زودنا بمعنى السؤال يفهمه؟
مع شكرا.
السلام عليكم. تفضل. طيب أرجع مرة أخرى إلى الإجابة على الأسئلة معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
من فضلك يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
اتفضلي.
السؤال الاولاني انا عندي بنتي عندها 17 عام.
نعم.
وهي منتقبه هل يجوز لها الكشف وجهها امام عم والدها وخال والدها وكذلك الام
امام عم والدها
عم والدها وخال والدها
عم والدها جد لها ماشي طيب
والسؤال الثاني دلوقتي والدي متوفى دلوقتي عايز اعمل له صدقه جري هل ممكن ان انا لو جبت مصحف وكتبت عليه وقف لله تعالى او مبرد برضه كتبت وقف لله تعالى
نعم
يعني في حاجه
طيب حاضر
وبعدين بالنسبه لو في مسجد بالنسبه للصدقه يعني هون الافضل لو في مسجد وبيبني في مكان لتحفيظ القران او مكان مثلا للصلاه النساء فيه الافضل ان انا احط مثلا المبلغ دوت بدل ما اعمل مبرد المياه دوت
طيب حاضر طيب حاضر
والسؤال الثالث معلش بالنسبه للميت يعني نعم. هل بيحس اهله بيروح يزوروه هل بيحس بيهم
حاضر
عايز اعرف يعني هل الميت فعلا بيحس بزياره اهله
حاضر
والاشجار اللي بنلاقيها مزروعه ديت بتفيده في حاجه
طيب حاضر
جزاك الله كل خير نعم.
أقول بالنسبة للسائلة التي تقول عن بعض الأعمال كما سمتها هي إسلامية ومصحوبة بموسيقى لعلي سبق أن أشرت إلى تحريم الغناء وآلات الطرب والموسيقى يعني تحريم الغناء المصحوب بهذه الآلات وكلماته غير صحيحة أما إن كان كلمات صحيحة فلا ينبغي أن تصحب بلون من ألوان الموسيقى لأن الإسلام قد حرم ذلك وكذلك تقول بأنها لا تشاهد الأغاني ولا الأفلام ومن يشاهدها يقول لها بأنك معقدة هذا في الحقيقة يسمعه الناس كثيرا من يستمعون إلى هذه الأشياء المحرمة ولا يضيرك أيها الأخت السائلة أن يقول الناس عنك شيئا من ذلك الحمد لله تبارك وتعالى من يستقيم على أمر الله من يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى ويلتزم بالشرع الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون عنده أي عقد بل من قام بهذا الدين نجده من أسعد الناس بفضل الله تبارك وتعالى ومن أشرحهم نفسا وصدرا ويجد بركة في الوقت وبركة في العمر وبركة في الحياة ويستمتع بنعم الله تبارك وتعالى وفضله حقيقة الذين يلتزمون بهذه الشريعة لا يحرمون على أنفسهم شيئا أباحه رب العالمين سبحانه وتعالى لأنهم يعلمون قول الحق عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هؤلاء يعتقدون ذلك ويدينون لله تبارك وتعالى به فكيف تكون لديهم عقد ولكنه إذا قيل عنهم بأن لديهم عقد نتيجة لتركهم هذه المعاصي وهذه السيئات التي تغضب الله عز وجل فتصبح هذه الكلمة لا معنى لها وهي كلمة لا شك أوحى بها الشيطان إلى أوليائه من الإنس كي يدفعوا أهل التقى والصلاح والخير إلى الوقوع في هذه المفاسد التي هم عليها ودائما الإنسان المبتلى يحب أن يجلب إلى صفه من عافاه الله تبارك وتعالى مما ابتلي هو به فنحن الحمد لله لا يهمنا شيء من ذلك وعليك ألا تلتفتي لمن يقول لك هذه الكلمات أنت عليك أن تبحثي عن الأسباب التي تقربك من الله عز وجل فإذا كنت قريبة من الله تبارك وتعالى لا شك يقرب الله تبارك وتعالى بينك وبين أهل الصلاح والفلاح في هذه الأرض التي نعيش عليها وهذا الذي نحتاج إليه الإنسان يحتاج إلى رفقة صالحة يحتاج إلى رفقة طيبة وهنا أذكر بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن رب العزة والجلال إذا أحب إنسان أو رجلا أو امرأة نادى جبريل عليه السلام وقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فأحبه جبريل ثم ينادي جبريل عليه السلام في ملائكة السماء ويقول لهم إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض بعد أن يقال لهم أيضا بعد أن يقال لأهل الأرض بأن الله وملائكته وجبريل عليه السلام يحبون هذا الرجل فنحن نسعى إلى إرضاء الله تبارك وتعالى ولا يهمنا الناس بحال من الأحوال
السائل الذي يقول الفرق بين الحياء والخجل. حقيقة الحياء كلمة جميلة وكلمة شرعية وهي أعم من كلمة الخجل، وبعض الناس يفهم من الحياء هو الخجل، بمعنى سنيستحي مثلا عندما إنسان يوجه إليه كلام يحرجه به أو غير ذلك، ولكن حقيقة الحياء أن تستحي من الله تبارك وتعالى، أن تستحي من الله تبارك وتعالى، أن تترك المعاصي التي حرمها رب العالمين سبحانه وتعالى. حقيقة الحياء هو أنه لا يجدك رب العباد سبحانه وتعالى في المكان الذي يجب ألا تكون فيه. هذا هو الحياء. فالحياء أعم من الإيه؟ أعم من الخجل، والخجل قد يكون فيما يحمد الإنسان عليه وقد لا يكون فيما لا يحمد الإنسان عليه، ولكن الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستحي من الله تبارك وتعالى، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذه صفة لله عز وجل، إن الله حيي ستير. وكذلك الملائكة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يتصفون بصفة الحياء، وعباد الله الصالحين كذلك، وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث ولا أريد أن أسوقه لطوله الآن، ذكر بأن عثمان رضي الله تعالى عنه تستحي منه الملائكة. عثمان الخليفة الزاهد الراشد ثالث الخلفاء الراشدين، قال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رجل تستحي منه الملائكة، ولذلك عثمان كان حيي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالحياء خير كله. السائل الذي يقول بأن ابن عمته تزوج بأخته وحدث بينهما شقاق ونزاع وطلقت أخته بعد ذلك، وحصل قطيعة بينه وبين عمته أو بين أهل هذه البنت وبين العمة التي ابنها تزوج من هذه البنت، وقد توفيت هذه العمة، والسائل يسأل ماذا يفعل لها بعد وفاتها لأنه قد حدثت قطيعة. في الحقيقة أشكر السائل على ذلك، وأيضا أحيي في المسلمين هذا الخلق وهذه الأخلاق، كانت نتيجة لمثل هذه القنوات المباركة التي تنشر الخير والرحمة والفضيلة وتعلم الناس. ها نحن نجد الناس اليوم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى، وقد قامت في نفوسهم بعض الصفات الجليلة الكريمة، النفس اللوامة نفس محمودة لأنها تلوم صاحبها. الإنسان يقع في الشر، يقع في المنكر، يقع في الفساد، الشيطان يوسوس له فتزل قدمه، ولكن يحمد الإنسان إذا رجع وأناب ولامته نفسه على هذه المعصية فتاب منها ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالسائل يشكر على ذلك، وأردت أن ألفت النظر إلى هذا الأمر حتى ننمي فينا أنفسنا الإحساس بالذنب والندم على فعله. في الحقيقة ما ينبغي للأهل والأقارب والأحباب ومن بينهم علاقات أسرية والأصهار وغير هؤلاء أن تكون بينهما قطيعة، وإن اختلف الناس فالاختلاف وارد، ولكن الاختلاف يجب أن نبحث في أسبابه وأن نزيل هذا الخلاف. لو كان زواجا وجدنا أن إذابة الخلاف في الفصل بين الزوجين بالطلاق وأن هذه الطريقة المثلى التي تسكن بها الأنفس ويهدأ بها الوضع فالأمر فيه سعة، وقد أباح رب العالمين سبحانه وتعالى ذلك. وإن وجدنا الأمر في غير هذا اتخذنا الأسباب والطرق، ولكن لا يعني أن يبقى هذا الخلاف وأن تقطع الأرحام بسببه. وما قد حصل حصل، ولكن عليك أن تصل أهل عمتك هؤلاء وأن تبرهم وأن تبر ابن عمتك بوجه أخص، هذا الذي قاطعتم عمتك بسببه، وأن تحسنوا إليه جميعا، وأن تبحثوا عن الصلات التي كانت بين هذه العمة وبين غيرها من الناس في محيطها أو في غير محيطها، وتواصلون هؤلاء القوم صلة لعمتكم، ولا بأس أبدا بأن تتصدقوا عنها بشيء من أعمال البر والمال وغير هذا، فهذا نافع وقد جاءت السنة به والحمد لله تبارك وتعالى. وقد سأل السائل أو طلب
بأن تكون هناك برامج ذكريات لا تنسى يعرف فيها بأهل العلم. والحمد لله تبارك وتعالى نحن ندعو أمة الإسلام أن يدرسوا أمجاد هذه الأمة وتاريخ الإسلام. وتوجد برامج بحمد الله وفضله من خلال ما يعرض على هذه الشاشة وغيرها من الشاشات المستقيمة على أمر الله تبارك وتعالى، توجد برامج حول هذه المعاني بفضل الله تذكر الناس بسير الصالحين. طب أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبارك الله فيكم الله. وجزاكم عنا خير الجزاء وجعل كل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم وفي أعمالكم وعلمكم وأهلكم وأموالكم وجزاكم عنا خير الجزاء.
اللهم آمين.
سؤالي سيدي يتمثل في أولا أنني عندما أقف بين يدي ربي داعية له سائلة إياه يعلو صوتي بالبكاء والأصوات صوتي يرتفع، فخفت أن يكون نوعا من قلة الأدب مع ربي. هذا أولا. ثم أختي قد توفيت رحمها الله وهي حامل في ليلة الإنجاب بحادث سيارة، وقد ضربت سيارة في بطنها، هل تعتبر من الشهداء؟ وقد قتلت مبطونة وقد غسلت في ألمانيا في غير بلادنا، وقد والذين غسلوها لم يخرجوا ابنها من بطنها بل بقي ودفن معها، وما علم هذا إلا بعد وقتنا، بعدما علمت أن يجب الطفل أن يغسل ويكفن ويغسل ويكفن وحده.
هو كان نزل من بطنها؟
هذا فيه إثم علينا أو عليها.
نزل من بطنها؟
وهل تعتبر الرسائل القصيرة على قناة الرحمة والاتصالات بقناة الرحمة صدقة جارية، وهل يجب أن أقوم بها بإثمها أم لا؟ وهل أستطيع الحج عليها؟ وقد أوصفنا بذلك. بارك الله فيكم وشكرا وجزاكم عنا خير الجزاء، وبارك فيكم وفي هذه القناة الشيخ محمد حسان محمود حسان وكل القائمين عليها، وجزاكم عنا في تونس وفي جميع أهل في جميع بلاد الأرض عنا خير الجزاء، فقد أعدتمونا إلى كتاب الله وسنة رسول الله، وغيرتم حياتنا من الضلال إلى النور ومن البدع والإثام إلى الطاعات بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. جزاه الله خيرا. الحقيقة الأخت السائلة يعني أثارت شجونا يجب أن تكون لدى كل مسلم. طب أطلق اتصال ثم أعود لكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عبدالله.
نعم.
بعد إذن حضرتك، معي مبلغ في البنك وله فوائد 5000. ابني عايز ياخد المبلغ دوت ويعمل بهم مشروع، يجوز؟ ولو يجوز يعني بقول لك المشروع اللي هو عايز يعمله ملابس جاهزة للستات ومكياجات وحاجات،
يعني هو يريد أن يأخذ الأرباح يعني؟
أيوه
الأرباح.
حتى بقول لي يا ماما لما إن شاء الله لما تفرج علي هطلعهم تاني برضو لله، يبقوا في ذمتي لله برضو. هطلعهم بر. قلت له يا ابني انا سمعت دول هيتبرقوا منهم ومش يسموهم لله ولا حاجه، قال لي هطلعهم مش هخليهم معايا خالص يعني. فلو يجوز المحل اللي يفتحه، هيفتح محل عايز يفتح لسه يعني محل بتاع ملابس ستات ومكياجات وحاجات من.
طيب تسمع الجواب. حاضر.
طب حاضر معلش كمان حاجه واحده معلش.
اتفضلي.
انا لبست نقاب الحمد لله يعني بنجي من 10 15 يوم كده، فمرة سوها عليا كده ورحت على الشباك، فراجل عدى من جيراننا يعني مش معدي من جيراننا كده شاف وش فكده اقسم في كده، بس انا كان سوها عليا والله ما كنت.
طيب من باب الخطأ يعني. طيب حاضر.
طيب شكرا شيخ عبدالله، ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يبارك فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الله.
نعم.
أيوة الشيخ عبد الله.
تفضلي.
أنا كنت عايز أستفسر بالنسبة للصلاة.
نعم.
دلوقتي الواحد بيصلي الحمد لله الفرد بفرده، بس بنقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة ينفع سورة صغيرة؟ عايز ما بقدرش أقف وكده.
طيب حاضر. حاضر. طب نجيب على الأسئلة التي معنا الآن. بالنسبة للسائل الذي سأل بعد ذلك أيضا هو في نفس السؤال، قال بأن قطعة أرض يريد أن يبني عليها مسكن، فهل عليها زكاة؟ لا، قطعة الأرض التي تريد أن تبني عليها مسكنا ليس عليها زكاة، أما القطعة التي اشتريت لكي تباع بعد ذلك ويبنى بها هذا البيت، فطالما أن النية هكذا متوفرة بأنني اشتريت هذه الأرض لأتاجر فيها وأبيعها، فهذه يخرج عنها زكاة، يعني في نهاية كل عام يجعل لها بداية حول، يأتي الإنسان ويقدر ثمن هذه القطعة بسعر الوقت الذي هو فيه، ثم يخرج عنها 2.5%. أيضا يسأل يقول زكاة الذهب هل أخرجها لأمي وإخواني؟ هذا في تفصيل. زكاة الذهب لا تخرج لا للأصول ولا للفروع، يعني للأم أو للأب أو للابن والبنت هذا لا يجوز، أما الإخوة فينظر إن كانوا بحاجة ولا يترتب على إخراج زكاة لهم ميل من الإنسان لهم، بمعنى أنهم لا يستحقون أكثر من غيرهم، أو أن يكون الإخوة مثلا بعض الإخوة لا يكون له فرع وارث، لا يكون انتبهوا لذلك، لا يكون له فرع وارث، فلا يجوز أن يخرج الإنسان زكاة إليه، لأنه لو مات والذي أعطاه يرث منه، فالمال سيرجع إلى من أعطى مرة أخرى. ولذلك أحبذ للإنسان عموما إن كان لديه مال أن يتصدق على أرحامه من حر ماله، ولا يعني يخرج إليهم شيئا من الزكاة، ولكن على كل حال الأصول قولا واحدا والفروع يحرم إخراج الزكاة لهم، وما عداهم ينظر إن كانوا بحاجة فلا حرج في ذلك، بشرط ألا يكون أن يكون لهم فرع وارث. أما السائلة التي سألت بأنها تسجد ظنا منها أنها لم تسجد، وسألتها هل هذا متكرر؟ قالت يمكن في كل صلاة، وهذا ما بالشك، فأنا أقول هذا وسواس، عليها أن تطرح الوسواس وأن تقدم على الله تبارك وتعالى بصدر وقلب ويقين كامل، قد فرغت نفسها وقلبها لله تبارك وتعالى، وتتوجه إلى القبلة وتعرف أنها بين يدي الله وأنها في الصلاة، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتطرد الوساوس والشياطين وتقبل على الصلاة وتعرف ماذا تفعل. وإن كان عندها مرض الوسواس فأنا لا أرى لها أبدا أن تعيد السجود، لأن هذا سيكون ولا شك من باب الوسواس، وإذا تكرر هذا وفعلته لا شك أن الصلاة تبطل بهذا. أما السائل الذي يقول بأنه عنده حوالي 100 جرام من الذهب وهل عليها زكاة، على من يقول بإخراج الزكاة في الذهب الذي أعد للحلي، هذا قد يكون بهذا قد بلغ النصاب فيخرج الإنسان فيه. هو سأل هل أخرج مرة في العمر أو كل عام؟ إن أخذت بالقول الذي يقول بأنه يجب إخراج الزكاة في الذهب الذي أعد للاستعمال والحلي فعليك أن تخرج كل عام، وإن لم تخرج فهذا قول أيضا لأهل العلم. أما من سأل أيضا في 35 جرام، 35 جرام ليس فيها زكاة لأنها لم تبلغ النصاب. لكي يخرج الإنسان زكاة في الذهب يجب أن يتحقق فيه مرور الحول وأن يبلغ نصاب الذهب تقريبا 80 جرام أو 85 جرام، والمسألة فيها تفصيل لأننا نفرق بين عيارات الذهب المتفاوتة، فليس عيار الذهب 24 كعيار 18 مثلا، فمن كان عنده 24 فمن باب الاحتياط يخرج إذا بلغ عنده وأراد أن يخرج 70 جراما وهكذا. أما السائلة التي قالت بأن لها بنت متزوجة وقد قاطعتها هي وقاطعت أيضا أخواتها، وماذا يفعلون لها؟ في الحقيقة عليكم أنتم بأن تصلون هذه البنت، نحن لن نكون أبدا بحال من الأحوال أرحم منكم بابنتكم، فإن قطعتكم هي فعليكم أنتم بأن تصلوها، والصلة سبب لأن
ترجع إليكم، وأن يكون الود والرحمة والتعاطف قائما بفضل الله تبارك وتعالى فيما بينكم. وأذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل ليس هو الذي يكافئ الناس بصلاتهم، بمعنى أنه إذا جاء إلي ذهبت إليه، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه قام بصلتها. فعليكم أنتم أن تقوموا بصلة ابنتكم وعلى أخواتها كذلك. أما السائلة التي قالت بناها يعني تعودت على النذر كثيرا وماذا تفعل حتى في المباريات، الحقيقة هي تسأل وأنا أقول لها عليها أن يعني تلتزم بآداب الإسلام. أي مباريات تشاهدها؟ وماذا تريد أن تقول؟ من يفوز ومن الذي لا يفوز؟ ومن تعطي ومن الذي يأخذ؟ وما تستفيد هي وما الذي تستفيد هي من هذه الأشياء؟ وعلى كل حال النذر هذا مكروه عند كثير من أهل العلم وبعضهم يحرمه، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فلا يجوز للإنسان أبدا إن هو يقول إن أعطاني الله كذا فعلت كذا أو صليت أو ذبحته. ثم إن الإنسان قد يكلف نفسه الشيء الكثير عندما ينذر شيئا لا يستطيع أن يفعله. وقد ذكرت هي تقول بأن لو غلب الفريق الفلاني سأذبح عجلا وهكذا، وهذا أمر متكرر، فهي تضع نفسها في حرج وتضيق على نفسها كثيرا. ومع قولي بأن النذر هذا يحرم، أقول أيضا بأن أهل العلم أوجبوا الوفاء به. يعني تأملوا كيف أن الإسلام يعاقب من يأتي بشيء لا يجوز له أن يأتيه. فهي عليها على كل حال أن تحذر من ذلك وأن توفي بنذرها فيما تستطيع أن تقوم به. المرور بين يدي المصلي إذا انقطعت الصلاة، إنسان يصلي، هذا سؤال وجيه، مأموم يصلي خلف إمام وكان الإمام سابق على المأموم، يعني المأموم كان متأخر مسبوق، فبقيت له ركعة مثلا، فإذا قام عليه أن يضع شيئا أو يتخذ سترة كظهر صاحبه أو جدار أو غير ذلك، لأنه خلاص انقطعت الصلة بين الإمام وبين المأموم في هذه الحالة. أما الذي سأل عن الإسبال، الإسبال أسفل من الكعبين فهو منهي عنه ولا يجوز ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قد توعد من فعل ذلك بأن أسفل الكعبين في النار. أيضا السؤال: الخشوع في الصلاة هل إذا فقد يبطل الصلاة أو في بعض أجزائها؟ أقول روح الصلاة هو الخشوع فيها، وقد سبق أن قلت ذلك في اللقاء الماضي، ولكن لا نقول بأن الخشوع لو خف الصلاة تبطل بذلك. يعني بمعنى أن الذي مثلا غفل في بعض الأوقات وهو يصلي لا يطالب بإعادة هذه الصلاة، ولكنه يكون قد نقص من أجره الشيء الكثير. الحقيقة أيضا السائلة التي سألت بأن بنتها 17 عام هل يجوز لها الكشف أمام عمي والدها، عم والدها جد لها فيجوز ذلك. أيضا الوالد الذي توفي وتود أن تخرج صدقة جارية عنه تؤجر على ذلك، وهذا من باب البر بالوالد أو الوالدة، وجزاك الله تبارك وتعالى خيرا. أيضا السائل التي قالت وهي من تونس جزاها الله تبارك وتعالى خيرا، قالت: عندما أقف بين يدي ربي يعلو صوتي بالبكاء، وتقول بأنني أخاف أن يكون هذا فيه قلة أدب مع الله عز وجل. الحقيقة يعني نحن أو أنا في الحقيقة يعني أحيي فيها هذا الأمر، وأرى من خلال حديثها الصادق فيما أراه والله تبارك وتعالى أعلم أنها مصيبة في ذلك، وأن هذا من شدة الخشوع والتبتل بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا أمر تحمد عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم هي سألت عن أختها التي توفيت في حادث سيارة وهي حامل، وتقول هل تعتبر من الشهداء؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها كذلك. أما عن الجنين الذي كان في بطنها، فإن كان قد خرج من بطنها مثلا حيا ومات، أو خرج من بطنها، فعليه أن يغسل في هذه الحالة وأن يدفن. وإذا لم يفعلوا ذلك، وذكرت أنهم يعني كانوا أو أن الحادث حصل في بلد بعيد عن ديار الإسلام، فعلى كل حال هم فعلوا ما فعلوا ولم يعرفوا الحكم، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عن الجميع. وإشارتها الجميلة عن الطيبة عن ما تبثه هذه القنوات المباركة، ومنها قناة الرحمة التي ذكرت بأنها استفادت هي وغيرها منها الشيء الكثير، ودعت عموم المسلمين إلى أن يستفيدوا من هذه القناة وأن يتعلموا الخير الذي ينشر من خلالها، وما ذكرته توجيه طيب، وهذا شيء الحقيقة نسر به. نحن لم نقل وإنما جاءنا من غيرنا، والحمد لله قد سمع العامة والخاصة كلامها عن مثل هذه الفضائل المباركة التي تبث من علم نافع في مثل هذه القناة. وهي في الحقيقة ذكرت بأنها تريد أن تقيم صدقة جارية لأختها التي توفيت، وتذكر بأنها ترى أن تضع هذه الصدقة في قناة الرحمة. أقول لها تؤجري على ذلك، وهذا خير عميم تقدميه لعموم المسلمين في أرجاء هذه الأرض. كم استفاد الناس علما نافعا وعقيدة صحيحة وأخلاقا فاضلة من خلال ما يبث وينشر من أهل العلم والخير والفضل في هذه القناة وغيرها من القنوات التي قصرت عملها على أن تقدم الدين صحيحا نقيا صافيا بما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أحيي فيها هذا الشعور، وأطالب إخواني أن يكونوا على هذا النهج، بمعنى أنهم يستمعون إلى هذه القنوات المباركة وأن يحرصوا على الاستفادة منها. هذه القنوات تحمل الخير الكثير وتدخل إليك في مكانك وأنت على فراشك وأنت على كرسيك وأنت على سريرك، ويأتي أهل العلم من هنا ومن هناك كي يقدموا لك هذه العلوم النافعة المباركة بفضل الله تبارك وتعالى. فعليك يا عبد الله أن تنهل من هذا العلم الصافي، وأن تقف إلى جواري من يقومون بهذا العمل النافع المفيد. كم من أناس كانوا في ركاب الشيطان وفي رحاب الشيطان، كانت هذه القنوات فاتحة خير على هؤلاء. والله وأنا بر فيما قسمي هذا، أعرف بأعيانهم بعض الأشخاص بأعيانهم، هداهم رب العالمين سبحانه وتعالى من خلال كلمات سمعوها من خلال هذه القناة. هذا فضل عميم، هذا فضل عظيم. ندعو عموم المسلمين إلى الاستفادة، وأشكر أختنا الفاضلة جزاها الله تبارك وتعالى على ما قالت وعلى ما وجهت وعلى ما قدمت من كلمات مباركة، ونطالبها بأن تدعو لنا أن يتقبل الله تبارك وتعالى منا هذه الأعمال، لأنها دعت لعلماء هذه الأمة الذين يوجهون الناس إلى الخير، ونحن نطالبها بالزيادة في الدعاء، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولها القبول. وبهذه الكلمات أختم لقائي معكم في هذه الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنواع.